للإسلام والموالي للمستعمرين البريطانيين. وعلى أثر خوف الملك الإيراني من تأزم الأوضاع وانقلاب الأمر عليه، قام بنفيه في بداية الأمر، ولم يكتفي بذلك فنفذ خطة اغتياله، واستشهد آية الله المدرس على أثرها رضوان الله تعالى عليه. في 24 من ربيع الثاني عام 388 للهجرة، توفي الأديب والكاتب محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي الحاتمي. وكان الحاتمي من كبار الكتاب والأدباء في بغداد، وقضى فترة في التدريس في مدارسها، وتتلمذ على يديه العديد من الأدباء والكتاب كالقاضي التنوخي. ومن أبرز مؤلفات الحاتمي الرسالة الحاتمية المعروفة بالموضحة في نقد أشعار الأديب الكبير المتنبي، وحلية المحاضرة في الأدب والتاريخ. ولم يبق منه سوى نسختين، إحداهما موجودة حاليا في مكتبة القرويين في فاس بالمغرب، وأيضا كتاب الحالي والعاطل في الأدب، وكتاب مختصر العربية. وأخيرا وفي 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 ميلادي، هاجم الإرهابيون من العصابات الصهيونية المسلحة مسجد قرية الدوايمة الفلسطينية، وارتكبوا مجزرة دموية قتل فيها أكثر من 75 فلسطينيا أثناء أدائهم للصلاة في ذلك المسجد. كما قام الصهاينة بملاحقة 35 عائلة فلسطينية كانت قد لجأت إلى إحدى المغارات قرب القرية، وأبادتهم جميعا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. ولم يكتف الصهاينة بإبادة أهالي القرية، فقاموا أيضا بتدمير كافة بيوت القرية وإزالة أي مظاهر للحياة فيها. وللتغطية على الجريمة أنكر الصهاينة تلك الجريمة، وأنكروا أيضا وجود مثل تلك القرية. أيها الإخوة والأخوات، من طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
نحييكم أيها الأحبة ونتمنى أن تكونوا بخير وعافية إن شاء الله.
في عصرنا الحالي يا أصدقاء، ومع ازدياد التطور والتكنولوجيا، زادت الأمراض وزادت سرعة انتشارها.
لذلك نحن بحاجة لزيارة الطبيب كلما دعت الحاجة لذلك.
ولكن هناك بعض الأصدقاء الصغار يخافون من الذهاب إلى الطبيب.
نعم يا حنان، طبعا هذا الأمر غير جيد. لماذا؟
لأن الطبيب هو من يساعدنا عندما نمرض لا سمح الله.
لا سمح الله. نبدأ أحبائي مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا جنان سوف نحدث أصدقائنا عن موضوع مهم جدا جدا.
هل عرفتم يا أحبائي ما هو الموضوع المهم جدا جدا جدا؟
نعم، إنه موضوع الخوف من الذهاب إلى الطبيب.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم و...
الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كانت هناك فتاة أنيقة نظيفة جميلة، تحب دائما أن تكون بمظهر جيد، خصوصا وأنها مجتهدة جدا جدا في المدرسة. هذه الفتاة أحبائي اسمها مريم، وفي يوم عادت إلى البيت وقالت لأمها:
أمي، هل يمكن أن أذهب إلى بيت صديقتي سوسن؟
ها، ومتى ستعودين؟
ساعة واحدة فقط وسوف أعود بإذن الله.
حسنا يا مريم، ولكن انتبهي فإن الجو بارد قليلا وربما السماء تمطر، فالغيوم بدأت تتجمع.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف أحمي نفسي.
وكيف ستحمين نفسك يا مريم وأنت لا ترتدين ملابس كافية؟
حاضر يا أمي، سوف أرتدي ملابس كافية. حسنا يا أمي.
وحاولي أن لا تتأخري.
حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا مريم. إلى اللقاء يا عزيزتي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
وأين أنت ذاهبة يا بنيتي يا مريم؟
ذاهبة إلى بيت صديقتي سوسن، ساعة واحدة وسأعود.
ولكن يا بنيتي، الجو أصبح باردا في الخارج، حاولي أن ترتدي شيئا.
حسنا يا أبي.
نعم.
لقد استأذنت نعم. مني يا أبا مريم وقالت إنها سوف لن تتأخر.
إذن لا بأس، ولكن أرجوك أن تعطيها شيئا آخر لكي ترتدي.
لا تخف يا أبي لا تخف، أنا لا أخاف البرد ولا المطر.
ها يا بنيتي، البرد لا يعرف صغيرا ولا كبيرا.
نعم يا مريم، حاولي أن تحافظي على صحتك جيدا.
نعم. حاضر يا أمي حاضر.
ها هل سمعت يا مريم؟ سوف تمطر السماء.
ألم أقول لك إن الجو في الخارج أصبح باردا وربما ستمطر السماء يا بنيتي.
حاضر حاضر يا أبي وحاضر يا أمي.
طيب
سوف
طيب.
أرتدي ملابس إضافية.
نعم. هذا جيد نعم. يا ابنتي اذهبي نعم. في أمان الله.
حسنا شكرا لك يا ماما. شكرا لك يا بابا.
في رعاية الله يا ابنتي.
وهكذا يا أحباء الحلوين خرجت مريم لكي تذهب إلى بيت صديقتها سوسن، رغم أن الجو أصبح باردا جدا وبدأت السماء بالمطر.
أنا قلقة على مريم كثيرا، الجو أصبح باردا جدا يا أبا مريم.
ولماذا سمحت لها بالخروج؟
وهل تريدني أن أرفض لها طلبا وهي ابنتي الوحيدة؟ وأنت تعلم كم أحبها يا أبا مريم.
على كل حال يا أم مريم، لقد ذهبت إلى بيت صديقتها وإنهم جيراننا، وإن شاء الله ستعود قبل أن يبرد الجو أكثر. نعم.
لقد تأخرت مريم، كم نبهتها أن تعود بسرعة.
لا بأس لا بأس يا أم مريم سوف تعود فلا تقلقي.
ألا تسمع صوت أذان المغرب يا أبا مريم؟
لا إله إلا الله.
لقد وعدتني أن لا تتأخر.
قلت لك لا تقلقي يا امرأة سوف تعود سوف تعود. لقد عادت، ألم أقول لك إنها سوف لا تتأخر أكثر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليك السلام.
لماذا تأخرت
يا مريم؟ يا مريم يا ابنتي الجو أصبح باردا جدا وأنت لم ترتدي شيئا إضافيا.
ماذا بك يا مريم؟ هل أصبت بالبرد؟
لا يا أمي لا.
ولكنك تعطسين وتسعلين يا مريم، ربما أصابك قليل من البرد.
لا تقلقي يا أمي لا تقلقي.
وفي المساء أحباء الحلوين مرضت مريم بشدة وراح بدنها يرتعش من شدة البرد، لم لا وهي لم ترتدي شيئا وقد تبللت ملابسها وتبلل رأسها بالمطر.
يا للمصيبة، مريم ترتجف من البرد، حرارتها مرتفعة جدا، ماذا أفعل؟ يا إلهي
سوف أتصل بالطبيب حالا يا أم مريم.
بسرعة بسرعة أرجوك بسرعة بسرعة.
سوف أتصل الآن.
وفعلا يا أحباء الحلوين اتصل الأب بالطبيب، ولما جاء الطبيب هل تعرفون ماذا فعلت مريم؟ تعالوا معنا لنكمل بقية القصة ونتعرف على ما جرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل تفضل.
أين هي المريضة؟
تفضل لو سمحت تفضل.
ليارا فعلا إن حرارتها مرتفعة جدا، ماذا تناولت؟
لا شيء لا شيء، إنها تعرضت للبرد، عادت مساء وقد تبللت بالمطر.
سوف أصف لها حقنة بسرعة لكي تنخفض حرارتها، بعد ذلك غدا يجب أن تأتي إلى المستشفى.
وهو كذلك وهو كذلك.
كيف نأتي بها المستشفى وهي تخاف الأطباء وتخاف المستشفيات؟
لو لم تأتي فهذا يعني أن مرضها سوف يشتد.
ها هل هناك خطورة عليها يا طبيب؟
لا 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 توجد خطورة. لو جاءت إلى المستشفى فسوف أعالجها بشكل أفضل.
نعم إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك أيها الطبيب.
حسنا إلى اللقاء.
أحبائي، بعد أن رحل الطبيب استيقظت مريم قليلا، ولما استيقظت قالت لها الأم:
كيف حالك الآن يا مريم؟ ها؟
بخير يا أمي، قلت لك لا تقلقي.
وكيف لا نقلق يا ابنتي يا مريم؟ لقد كان هنا قبل قليل الطبيب وشاهد حالك وقرر أن تذهب غدا إلى المستشفى.
ماذا؟ مستشفى؟
نعم يا ابنتي.
طبيب؟ لا أنا أخاف، أنا لا أذهب. أنتم تعرفون أنا لا أحب الأطباء ولا أحب المستشفيات.
ولكن يا ابنتي حالتك متأزمة ومرضك شديد ويجب أن يشاهدك الطبيب.
قلت لك لا أذهب، قلت لك لا أذهب.
ولماذا الخوف يا ابنتي؟ إذا لا تذهبي إلى المستشفى فسوف لن تشفي أبدا.
نعم يا مريم، الطبيب قال إن حالتك ليست جيدة وعليك غدا أن تذهبي إلى المستشفى.
وأنا قلت لا أذهب، يعني لا أذهب. أرجوكم دعوني دعوني.
لا يا ابنتي لا يمكن ذلك.
وهكذا يا أحباء الحلوين رفضت مريم الذهاب إلى المستشفى وتأزمت حالتها أكثر، وعند منتصف الليل بدأت حالة مريم تتأزم أكثر وأصبحت حرارتها ترتفع أكثر فأكثر، وعندما أرادت النهوض والوقوف على قدميها سقطت على الأرض.
مريم ماذا جرى؟ يا مريم ماذا جرى؟ يا إلهي يا إلهي ماذا سنفعل يا أبا مريم؟
اذهبي واطمئني بها.
حاضر يا إلهي يا إلهي يا أبا مريم.
ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
ساعدني يا أبا مريم، ساعدني بسرعة.
ماذا حصل؟ قولي لي يا أبا مريم قولي.
سقطت على الأرض، لا أعرف ماذا جرى لها.
لا تقلقي يا امرأة لا تقلقي، سوف أتصل بالطبيب حالا.
هيا بسرعة يا أبا مريم.
نعم
فعلا يا أحباء الحلوين، اتصل الأب بسرعة بسيارة الإسعاف ونقلوا مريم إلى المستشفى، ولما وصلت جاء الطبيب في نفس اللحظة وشاهد مريم فقرر أن يعطيها الدواء لكي تشفى، وقال للأب:
اسمع يا أبا مريم، ابنتك يجب أن تبقى في المستشفى هذه الليلة.
نعم.
وغدا إن شاء الله ستخرج لو تحسنت حالتها.
لا حول ولا قوة.
كان يجب أن تأتي منذ يوم أمس.
يا الله.
ولكنك لم تأتي بها يا
رب. ليس الذنب ذنبي يا طبيب. ابنتي تخاف الأطباء وتخاف أيضا المستشفيات.
كان عليك يا رجل أن تعلمها منذ البداية ألا تخاف الأطباء وألا تخاف الدواء، لأن من يخاف الأطباء ويخاف العلاج فسوف يمرض أكثر ويمرض بسهولة، وهذا ليس صحيحا.
يا من اسمه دواء، يا الله أنا المقصر في حق ابنتي. نعم يا إلهي.
وهكذا يا أحبائي يا أعزائي أنقذ الطبيب مريم من مرضها، ولو أنها وافقت منذ البداية على الذهاب إلى الطبيب لما تدهورت حالتها وأصبحت بحالة خطرة. أعزائي الحلوين، نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
أحبائنا
أصدقائنا، قد يخاف البعض من الذهاب إلى الطبيب ويفكر بأنه مصاب بمرض خطير.
ولكن هذا غير صحيح يا حنان.
والبعض أيضا يا جنان يخاف من الذهاب إلى الطبيب خوفا من تناول الدواء لطعمه المر.
الحق معك يا حنان، لكن القسم الأغلب يخاف من الذهاب للطبيب خوفا من الحقنة.
ولكن يا أصدقائنا، لو جعلتم الصحة والسلامة نصب أعينكم، فبخطوات صغيرة نحصل عليها، والطبيب يا جنان هدفه إيصالنا إلى ذلك.
نعم، خوفنا لا أساس له، ولنجعل الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى الذي يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عباس من إيران. لما كنت طفل كنت أخاف لما أروح للطبيب، فماما قالت لي: لا تخاف وتوكل على الله. فأني لما أروح للطبيب لما كنت صغير كان أخاف، فماما قالت لي: لا تخاف وتوكل على الله. فكان ما أخاف وأروح وأشرب الدوياد وأصير زين. فأني لما صرت كبير في المستقبل أريد أصير طبيب بالمستقبل، أخلي بالغرفة ملاعيب حتى الأطفال لا يخافون من الدكتور ويروحون للدكتور، أضحك وياهم وأتمازح وياهم حتى لا يخافون ولا يشعرون بالتعب. فكل إنسان لما يصير مريض كل يروح للطبيب، فمن الطبيب الدواء ومن الله الشفاء. فأني لما صرت كبير بعد ما خاف لما أروح للطبيب وأضرب الدويات وأصير زين، فإنه هو الطبيب لأي إنسان قد يروح للطبيب حتى يصير زين. فالطبيب إنسان عادي بس عنده معرفة، وعنده معرفة الطبيبي ويقدر يعطينا الدويات وإحنا نصير زين. فإذا أصدقائي كانوا يخافون من الطبيب، فأنا أنصحهم أقول لهم: لا تخافوا من الطبيب، ترى إذا لا تروحون للطبيب تخافون أكثر ومرضكم يصير أكثر، فالطبيب هو واسطة للشفاء.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
لدي اقتراح للذين يخافون من الذهاب إلى الطبيب.
ما هو اقتراحك يا حنان؟
ما رأيكم من اليوم وصاعدا أن نتخذ من الطبيب صديقا لنا؟ ما رأيك يا جنان؟
نعم، إنها فكرة جيدة جدا. نذهب إليه بمحبة حتى لو كنا مريضين، ولا ننسى أن نشكره على تعبه.
نعم يا جنان، وبذلك سنشعر باطمئنان كلما ذهبنا. فكثير من الأطفال الذين كانوا يخافون من الطبيب الآن أصبحوا من أشهر الأطباء بعد أن قرروا أن يصبحوا أصدقاء لهم، ولو قمتم بقراءة بعض المعلومات الطبية ستحبون عمل الطبيب ويقل خوفكم يا أصدقاء.
نعم أكيد أكيد. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، حتى تستطيعوا أن تتغلبوا على خوفكم من الذهاب إلى الطبيب، اسعوا دائما أن تحافظوا على صحتكم وسلامتكم من خلال اتباع القواعد الصحية وممارسة الرياضة.
نعم يا أصدقاء، وطبعا تناول الأطعمة المفيدة.
فمن القواعد التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كل وأنت تشتهي وأمسك وأنت تشتهي.
وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلم عزيزي أن الجزء الوحيد الذي لا يصل إليه الدم في جسم الإنسان هو قرنية العين؟
هل تعلم يا صديقي أن كلمة الأصغران تطلق على القلب واللسان؟
تعلمون يا أصدقائنا، عندما يعطس الإنسان تكون عيناه مغلقتان ويستحيل فتحهما؟
ونرجو منكم عدم المحاولة، لأن ذلك سيلحق الضرر بالعينين.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، ياسر صبي في 9 من العمر، مرتب ومنظم، يستيقظ كل صباح ويصلي الفجر ويتناول إفطاره وكأس الحليب الدافئ ويرتدي ثياب المدرسة، ثم يتناول حقيبة الدراسة التي أعد برنامجها في الليلة السابقة ويذهب للمدرسة، وهو طالب مجتهد، يحل واجباته المدرسية ويحضر دروسه، ويحرص على زيارة المكتبة العامة آخر الأسبوع واستعارة كتب تساعده في زيادة مداركه ومعرفته.
نعم يا أصدقاء، ياسر صديق قصتنا صبي ذكي يتقن لعبة الشطرنج ويفوز على أقرانه فيها، وهو حارس مرمى ماهر أيضا، قادر على صد أقوى الركلات حتى تلك التي تضربها قدم رياض قلب هجوم المدرسة المنافسة لهم.
وفي يوم من الأيام يا أصدقائنا، أتى أبو ياسر بحاسوب للبيت مكافأة لولده الذكي لأنه تفوق في دراسته، وشبك الجهاز على الإنترنت وسمح لياسر باستخدام الجهاز ساعة يوميا بعد أن ينهي دراسته. فرح ياسر بهدية والده وكان يتمتع باللعب على الجهاز أوقات فراغه.
سافر والد ياسر إلى العاصمة لينهي بعض الأعمال المتراكمة، وخبر العائلة أنه سيتغيب تلك الليلة عن البيت. في ذلك اليوم يا أحبتي، شغل ياسر جهاز الحاسوب بعد أن عاد من المدرسة وشبك على الإنترنت، بعد أن خبر والدته أنه سيبحث عن موضوع لمادة العلوم، وبدأ بتحميل برامج ألعاب كرة القدم. بدأ ينزلها على الجهاز ويبدأ اللعب ساعة فأخرى حتى نهاية الليل،
ونام متأخرا. ولكن عندما استيقظ كانت الساعة 6:45. استيقظ ياسر هلعا، لقد تأخر كثيرا. ارتدى ملابس المدرسة وخرج دون أن يغسل وجهه وركب باص المدرسة. حين وصلها دخل صفه، كان يشعر بالنعاس وكان الأستاذ يشرح الدرس، لكن ياسر لا يفقه شيئا. يتثاءب ويتثاءب بكسل ويقول: ما أجمل النوم.
نعم يا أصدقائنا، لكن فجأة يفيق على صوت الأستاذ حينما قال: هيا يا أولادي أخرجوا الواجب. فقال ياسر مع نفسه: يا إلهي الواجب، نسيت. انتبه الأستاذ لياسر وقال: ياسر هل هناك شيء؟
فقال ياسر: لا يا أستاذ، فقط أبحث عن دفتري. فتح حقيبته وفتش بين الكتب. قال ذلك ياسر في نفسه: يا ويلتي، إنها حقيبة أختي لميس. نعم يا أصدقائنا، لقد أخذ ياسر حقيبة أخته بالخطأ. فقال الأستاذ: من لم يقم بحل الواجب فليأتي إلى هنا.
لم يتقدم نحو الأستاذ إلا ياسر. نظر الأستاذ للفتى المجتهد ياسر باستنكار، وبدلا من أن يوبخه انطلقت منه ضحكة كبيرة طويلة، ما لبثت أن شاركتها ضحكات بقية الصف. كلهم ينظرون لياسر ويضحكون. نظر بهم متشككا ثم تأمل قميصه، فكر مع نفسه وقال: بأن لا شيء خطأ، بنطاله مكوي ونظيف، قدماه، يا إلهي يا إلهي، ما هذا ما هذا يا حنان؟
نعم يا جنان، لقد نسي ياسر ارتداء حذائه.
نعم.
عندها شعر بالخزي وكان يتمنى لو كان يحلم، ووعد نفسه بأن لا يتأخر في النوم مرة ثانية.
يا أحبتي، كلما أحسستم أنكم تخافون من الذهاب إلى الطبيب، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، فالكتب والأحاديث التي تركوها لنا عن الصحة تذكرنا، كما أن علمهم كان ولا زال مرجعا لكثير من الناس.
وسعوا يا أصدقائنا لتسيروا على نهجهم وعلمهم، وبذلك لن يبقى لديكم أي خوف من الذهاب إلى الطبيب.
نعم يا أصدقاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، ومجموعة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم من محاور حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته، وكذلك نتناول أيضا موضوعا مغايرا تماما وهو السعادة، لنتعرف على المحاور العديدة التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا، تحدثت الأمثال عن كل أوجه النشاط في المجتمعات الشعبية بصورة أو بأخرى، فقد تحدثت عن المهن المختلفة التي كانت شائعة قديما، بعضها قد اندثر والآخر يقاوم التطور والحضارة ولكنه في سبيله إلى الاندثار أيضا. وكذلك فقد تحدثت الأمثال أيضا على مختلف الطوائف التي يتركب منها المجتمع، ويكره المجتمع مهنة الإسكاف مثلا لأنها تتعلق بما يعده أحقر الأشياء التي يستعملها الإنسان وهو الحذاء. فيقول المثل: ما اسمك؟ قال عنبر. وصنعتك؟ قال إسكافي. قالوا: خسرت الاسم بالصنعة. وكذلك مع طائفة السقائين التي تشتهر ببيع الماء للمنازل والمحلات، ويقول المثل عنهم ساخرا: من ذلك الذي يحاول احتراف مهنتهم، يبيع الماء في حي السقائين. وتشتهر طائفة الحلاقين بكثرة الكلام مع الزبائن والبرود عند الحديث، وكذلك الصباغون الذين ضربت حولهم الأمثال لكون عملية الصباغة تظهر في لون الأيدي. ومن المهن الأخرى الشائعة والتي ضرب حولها العديد من الأمثال كالخياطة، ولئن دخلها الأسلوب الحضاري كاستعمال الماكينات وغيرها، إلا أنها ظلت حتى الآن تقوم بدور في النشاط المهني. وهكذا ضربت الأمثال حول خصوصية كل مهنة من المهن الشائعة في الأوساط الشعبية من المجتمعات. وهناك مهن مقبولة من قبل المجتمع وبعضه الآخر مكروه، وبعضه أكثر أهمية والآخر أقل أهمية. وهناك من المهن التي لا تروج إلا بمصائب الناس، وبعضها يعكس مفارقات الحياة، ومثل هذه المهن تعد حقلا خصبا للمثل الذي يهتم بذلك. مستمعين الأعزاء، قبل أن نتناول موضوع السعادة والأمثال المضروبة حوله، ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور الأخيرة المضروبة حول موضوع المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته. ومن هذه المحاور المحور الذي يتضمن مفهوما حول بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى تضخيم المشكلة لتبدو أكبر من حجمها بكثير. فالمثل العربي يقول: يجعل من الحبة قبة. ويقول المثل الفارسي: أز تابي كوه نساز. ومعناه: لا تجعل من التل جبلا. أو المثل الآخر: أزكاه كوه ساخت. ومعناه: جعل من التبن جبلا. أو المثل الآخر الذي يقول: يكلاغ چهل کلاغ کرد. أي من غراب واحد جعل منه 40 غرابا. ويقابله المثل الإنجليزي الذي يقول:
Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill.
ومعناه: لا تجعل من التل الصغير جبلا. كما ضربت الأمثال حول المشكلة أو المصيبة التي تحل على الإنسان لتصف قسوتها وثقل وطأتها عليه، الحد الذي يقف أمامها عاجزا بل ويضحك من سخرية القدر. فالمثل العربي يقول: شر البلية ما يضحك. ويقابله المثل الفارسي: زشترين بلاها بلايست که بخنداند. زشترین بلاها بلاییست که بخنداند. ای اتعس البلاء البلاء الذي يضحك. ويقول المثل الانجليزي:
If you have one or two or three problems, you can solve it. If you have a lot of problems, just take it easy. If you have one or two or three problems, you can solve it. If you have a lot of problems, just take it easy.
ومعناه: لو واجهتك مشكلة أو اثنتان أو ثلاثة فبإمكانك حلها، ولكن عندما تكثر تعامل معها بيسر. وأخيرا ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول بعض الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة ببساطتها، بل هم دوما يتطلعون إلى مراتب أعلى بكثير مما لديهم من قدرات، فنراهم دوما يعيشون المشكلة والمصيبة التي اختلقوها لأنفسهم. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. ويقابله المثل الفارسي: ساخت ميجيرد جهان بر مردمان ساخت کوش. ساخت میگیرد جهان بر مردمان ساخت کوش، أي إن الحياة صعبة وقاسية لأولئك الذين يعيشونها بجدية. ويقول المثل الإنجليزي:
The world will be hard upon those who do not take it easy. The world will be hard upon those who do not take it easy.
أي الأشخاص الذين لا يعيشون الحياة بيسر وببساطة ستكون عليهم قاسية وصعبة. مستمعينا الكرام، السعادة هي لفظ جميل ومعنى أجمل، وكل منا يبحث عنها في مشوار الحياة الطويل ويطلبها لنفسه، ولكن من يبحث عنها خارج ذاته فإنه سيصاب بخيبة الأمل في الوصول إليها، وهيهات أن يعثر عليها، وهنا سيبدأ معه مشوار العذاب، إذ لا سعادة بغير إيمان يسكن في أعماق الذات، ولا راحة بغير قناعة في الحياة. وتقول الأمثال العربية: السعادة تولد من ضدين، القناعة والطموح، أو قولهم: السعادة هي ثمار الإيمان والاستقامة. وقولهم أيضا: السعادة في النفس وليست في الكنوز التي حولها. وأيضا: السعادة هي عقل راجح ونفس قانعة. والسعادة في القلب لا في الظروف. وقولهم أيضا: خير ما في الحياة من مسرات لا يخرج عن حلقة الاعتدال. وأخيرا المثل الذي يقول: قناعتك نصف سعادتك. وتقابلها الأمثال الفارسية: شادية دل رهن صفو بار نيست، خوش بیابان کش در و دیوار نیست. شادی دل رهن صفه و بار نیست، خوش بیابان کش در و دیوار نیست. و معناه: لا تقترن السعادة دائما بالمال والملک، بل قد تتحقق للإنسان حتى لو كان في الصحراء. أو المثل الآخر الذي يقول: خوشی فرش بوریا و گدائی و خواب امن. خوشی فرش بوریا و گدائی و خواب امن، أي إن السعادة بإمكانها أن تتحقق مع الفقر وافتراش الحصير والنوم المطمئن. أو المثل الآخر: خوش بهال کسانی که به هر حال خوشند. خوش به حال کسانی که به هر حال خوشند. و معناه: یا لسعادت الانسان الذي يشعر بالسعادة في كل الاحوال. وتقول الامثال الانجليزية:
Content is happiness. Content is happiness.
ومعناه القناعة هي السعادة. ويقول المثل الآخر:
The content has no sorrow. The content has no sorrow.
ومعناه لا غم للقانع. أو المثل الآخر الذي يقول:
They ask the happiness where it will, replied in the content's hearts. They ask the happiness where it will, replied in the content's hearts.
ومعناه قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت في قلوب القانعين. وأخيرا المثل الذي يقول:
Money may bring you comfort, but it may not make you happy. Money may bring you comfort, but it may not make you happy.
أي قد يمنحك المال الراحة، ولكنه قد لا يجعلك سعيدا. مستمعينا الكرام، وتتباين الأمثال المشتركة في تضمنها لمفهوم السعادة. فالسعادة في الصحة وفي المحبة وفي الأمل وفي حسن الخلق واستقامته وفي الجمال وفي الحرية المسؤولة وفي العمل الصادق والمنظم وفي راحة الضمير وفي الإحسان والعفو وفي التقوى وحسن الجوار وفي محبة الأهل والأصحاب وفي التعاون والتواضع وفي صدق الحديث وأداء الأمانة. فالسعادة تكمن في كل هذه. ونبدأ بالأمثال العربية التي تتضمن مفهوم السعادة. فالسعادة هي عافية الجسد وصحة العقل وسلامة القلب. أو المثل الآخر الذي يقول: السعادة عند الغني الصحة وعند الفقير المال. أو المثل الآخر: السعادة في أمرين اثنين، صحة جيدة وذاكرة رديئة. ويقابله المثل الفارسي: سعادت بوفت صحتو تندرستی، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. سعادت بود صحت و تندرستی، غنیمت شمار آن دمی را که هستی. و معناه الصحة هي اساس السعادة، فاستغل اللحظة التي تعيشها الآن. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it. Happiness is like a butterfly, flies away when you try to catch it, and approaches you when you turn back from it.
ومعناه السعادة كالفراشة، تهرب منك إن طاردتها وتأتي إليك إن تركتها. أو المثل الآخر الذي يقول:
When happiness dwindles, the soul flags. When happiness dwindles, the soul flags.
أي عندما تتضاءل السعادة تذوب الروح. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعنوان: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه يجب عدم تضخيم الخطوة الشريرة الأخيرة للكيان الصهيوني وللاستهانة بها. حزب الله ينفذ نحو 30 عملية ضد كيان الاحتلال في أقل من 24 ساعة. المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات الاحتلال في جماليا وتقصف قواته في محاور قتال غزة. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الخطوة الشريرة لكيان الاحتلال التي قام بها مؤخرا لا يمكن تضخيمها أو الاستهانة بها. جاء ذلك بتصريحات لسماحته لدى لقائه جمعا من عوائل شهداء الدفاع عن أمن البلاد، شدد فيها على وجوب إرباك حسابات الكيان الصهيوني، مضيفا أن الاحتلال لا يعرف الشعب الإيراني وإرادته وقدراته، ويجب أن يفهم هذه الأمور. واعتبر سماحته تحديد كيفية إفهام الكيان قوة وإرادة الإيرانيين قضية تقع على عاتق المسؤولين في البلاد، لافتا إلى ضرورة القيام بما فيه مصلحة الشعب الإيراني المسلم. وقال قائد الثورة الإسلامية أن البعض يتصورون أنه من أجل ضمان الأمن لا ينبغي اللجوء إلى أدوات حساسة كالصواريخ بعيدة المدى. حول أبرز ما جاء في مواقف قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه عوائل شهداء الدفاع عن أمن البلاد، نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى يحضر قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبين عوائل شهداء استتباب الأمن ليلقي كلمته ويضع النقاط على الحروف.
وخلال اللقاء تطرق آية الله السيد علي خامنئي إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وقال سماحته أن هناك تقصيرا كبيرا من المحافل العالمية وبعض الدول تجاه الكيان الصهيوني الخبيث. وحول اعتداء الكيان الصهيوني أكد قائد الثورة الإسلامية